بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الواجعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه أتاه فقال: أطرقني من فرسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أطرق فعقت له الفرس كان له كأجر 70 فرسا حمل عليه في سبيل الله. قال الإمام الواجعي: هذا حديث حسن. والزبيدي هو محمد بن الوليد، وأبو عامر الهوزني هو عبد الله بن لحي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث في مسند أبي كبش الأنماري رضي الله عنه، هو المذحجي، قال: مختلف في اسمه. قال حافظ الإصابة: نزل الشام. وروى أبو كبش أيضا أن أبي بكر الصديق روى عنه ابناه عبد الله ومحمد وسالم بن أبي الجعد وذكر جماعة ما روى عنه. حديثه في مسند أحمد 29 رقم 18,032 بهذا السند، يزيد بن عبد ربه به. وعند أحمد في هذه الطبعة فعقب بدل فعقت، وقد جاءت هذه اللفظة بلفظ عقت، لكن هذا أضبط. قال السندي رحمه الله: قوله أطرقني من فرسك، إطراق الفرس إعارته للضراب ومن للتبعيض. وقال وأخرجه، قال المخرج: وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني وابن حبان والطبراني وفي الشاميين، الطبراني في الكبير وفي الشاميين، والخطابي في غريب الحديث من طرق أن محمد بن حرب به، وزاد في آخره: وإن لم تعقب كان له كأجر فرس حمل عليه في سبيل الله. ومعناه إن حصل لها عقب أي ولد كان أجرها أعظم كأجر 70 فرسا حمل عليه في سبيل الله، وإن أطرق ولم تعقب أيضا كان له أجر، من أطرق له أجر كأجر فرس حمل عليه في سبيل الله. لكن جاء عند الطبراني في الشاميين كأجر فرسين، وعند ابن أبي عاصم والطبراني الكبير الخطابي فعقت بدل فعقب، وهو بمعنى أنا، لكن هذا أوضح. أما عند أحمد في هذه النسخة فعقب، ولعلها النسخة التي أخذها من الشيخ رحمه الله بهذا اللفظ فعقت. وقد ذكره الشيخ موضع آخر في الطبعة الأولى التي قبل هذا بلفظ فعقب، إنما فعقت من هذا التصحيح، هذا الطبعة الأخيرة في الجامع وفي الصحيح المسند. أما التي قبلها وكنا درستها أنا في دماج وانتهينا منها بلفظ فعقب. ونظير هذا الحديث حديث أبي أمامة الباهلي عند أحمد في 36 أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: ظل فسطاط في سبيل الله، أو خدمة خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله. وهو حديث حسن بما في الباب. وفي الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسند أحمد 126، ولفظه: من أضل رأس غاز أظله الله يوم القيامة، وهو بمعنى حديث أبي أمامة ظل في اشطاط. ومن جهز غازيا حتى يستقل، أي جهازا كاملا، كان له مثل أجره، إلى آخره. وقوله ظل في اشطاط بمعنى يعطي خيمة في سبيل الله يستظل بها المجاهدون، أو يضرب خيمة ويجمع المجاهدين في ظلها. وقد جاء من حديث عدي بن حاتم، هذا عندنا حديث أبي كبشة، وأخذنا حديث أبي أمامة، وجاء عن عدي عند الترمذي، كما أن حديث أبي أمامة أيضا عنده عند الترمذي تحت رقم 1626، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عدي بن حاتم الطائي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال خدمة عبد في سبيل الله، أو ظل في اشطاط، أو طروقة فحل في سبيل الله. وساق بعده حديث أبي أمامة. وقولها طروقة فحل يعني ناقة أو فرس بلغت أن يطلقها الفحل يعطيه إياها ليركبها. وقد أيضا أخذوا منه تلقيح، أن يلقح، يعني عدم منع ما يلقح كالفرس أو البعير أو الثور أو غير ذلك. وبوب الشيخ رحمه الله في جامعه الصحيح في المجلد الثالث كتاب الجهاد والغزوات اقتناء الخيل وإكرامها، وذكر حديث أبي ذر ما من فرس عربي إلا يؤذن له عند كل سحر بدعوتين: اللهم خولتني من خولتني من بني آدم جعلتني له فاجعلني أحب أهله وماله إلي، أو من أحب ماله وأهله إلي. وذكرها أيضا في المعلة. وحديث رجل من الأنصار الخيل ثلاثة، وبمعناه في الصحيح. وحديث سلامة بن نفيل الخيل في نواصها الخير والأجر المغنم إلى يوم القيامة. ومن ضمن الأحاديث حديث أبي كبشة في فضل الخيل، وفضل يعني تناسلها، السعي في تناسلها وتكثيرها. وفي صحيح البخاري كتاب الإجارة باب عصب الفحل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل، والمعنى نهى عن من عصب الفحل هو ضرابه، نهى عن عصب التيس. عصب الفحل عام في التيس، في الخروف، الكبش مثلا، في الذكر. اختلف فيه فقيل هو ثمن ماء الفحل، وقيل أجرة الجماع، وعلى الأخير جرى نصنف ويؤيد الأول. حديث جابر عند مسلم نهى عن بيع ضراب الجمل، ومثل هذا إنما يبذل بغير مقابل، ولا يجوز اشتراط مقابل عليه، ولا يمنعون، ويمنعون الماعون، ومن الماعون منع ضراب الجمل، ضراب الفحل بشتى أنواع الفحول. فإذا أعطي مقابل ذلك، إذا أعطي مقابل ذلك أخذ من نفسه، أعطاه كما جاء في حديث أنس لا بأس بالكرامة. إذا أكرم بدون اشتراط فأطرق الفحل فأعطي مقابل علفه أو شيء من ذلك أخذ. لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكرامة. وقد ساق حديث أبي كبسة الشيخ الألباني في الصحيحة 2898، وقال النووي رحمه الله في هذا الباب تحريم بيع فضل الماء، وإلى قوله وتحريم بيع ضراب الفحل. وقوله نهى عن ضراب الجمل معناه عن أجرة ضرابه، وهو عصب الفحل المذكور في حديث آخر، وقد اختلف العلماء في إجارة الفحل وغيره من الدواب للضرار، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وآخرون استئجاره لذلك باطل وحرام، يعني الذي يؤجر الفحل بفلوس بمقابل أو شيء من المقابل فلوس أو غيرها بفلوس أو غيرها لا يجوز له، يأكل حراما ولا يستحق فيه عوض لو نزاه، نزاه أي أنزاه الأنثى، لو نزاه المستأجر لا يلزمه المسمى من أجره ولا أجرة مثل ولا شيء من الأموال، قالوا لأنه غرر مجهول، يعني كيف يقدر وغير مقدور على تسليمه. وقال جماعة من الصحابة والتابعين ومالك وغيره يجوز استئجاره لضراب مدة معلومة، يعني بالشهر كذا أو بالأسبوع كذا أو لضربات معلومة، يعني لنزوه على أنثى أو اثنتين أو ثلاث، لأن الحاجة تدعو إليه هي منفعة مقصودة، وحملوا النهي على التنزيه والحث على مكارم الأخلاق كما حملوا عليه ما قرنه به من النهي عن إجارة الأرض، والله أعلم والأول أصح أنه لا يجوز أن يستأجر أن يأخذ إيجارا على ذلك، أما الكرامة فلا بأس بها، فقد بوب البخاري كما سمعت ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أسب الفحل. قال الحافظ رحمه الله وللترمذي من حديث أنس أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أسب الفحل فنهاه، قال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له بالكرامة، والرخصة لا تكون إلا من نهي، هذا أصل، ورخص بالكرامة أي أنه ممنوع منها، إنما الكرامة بما قل أو كثر، يعني لو طاه مقابل على فيه شيئا قليلا أو كثيرا أخذ، وإن لم يعطيه لا يأخذ ولا يشترط. بقي ما إذا رآه هزل وضعف، قد هزل مثلا تعب، فله أن يمنعه حتى لا يتضرر، لا ضرر ولا ضرر ولا يعني ماذا، لا يتلف المال حيث أنه يتركه للضراب حتى يهلك بدون مقابل رعي، وإنما الشأن أنه لا يشترط مقابل ذلك مالا، أما إذا رآه تضرر له أن يمنعه أو يعني يمنعه حتى لا يتضرر بهذا القيد. وفي حديث أبي كبشة قال، ذكر حديث أبي كبشة قال من أطرق فرسا فعقب كان له أجر 70 فرسا، مثل هذه تبذل الأجور، تبذل الأجور، فإن لم تعقب ولم تحمل أيضا أجره حاصل فيه، لكن دون ما إذا حملت وتناسلت، ففيه السعي في تناسل المواشي وما ينتفع به كالفرس وغيره لتكثيرها، فلو منع ذلك لكان سببا لتحديدها، تحديد نسلها وإضعاف نسلها، ومن باب أولى تناسل البشر، تناسل بني آدم، تناسل المسلمين، تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، والأجر في السعي في تناسل المسلمين أعظم من السعي في تناسل الحيوانات، كونه مثلا يزوج الشباب أو يسعى في تزويجهم أو شيء من ذلك هذا أجره أعظم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذه المواشي وهذه النعم إنما خلقت لصالح الإنسان ولانتفاعه بها فهو أكرم. وقاس بعضهم على ذلك تلقيح النخل وأنه لا يمنع ما يلقح به إذا احتيج إلى ذلك، لأن مثل هذا ينشر ويباع. قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطر أحاديث الباب ترد الذين أجازوا أنها تجوز إجارة الفحل، قال بعضهم أجاز ثم قالوا أحاديث الباب ترد عليهم لأنها صادقة على الإجارة. قال صاحب الأفعال عسب الفحل عسب أكثر من منه فحلا ينزيه، ولا يصح القياس على تلقيح النخل لأن ماء الفحل صاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح. قال في الفتح وأما عاريا ذلك فلا خلاف في جوازه، من الفتح الخامس 225، يعني الحصول على عصب على ما يلقح به، على ما يلقح به شيء معلوم يلقح به النخل، أما مع الفحل فبيعه واشتراه وتأجيره وما إلى ذلك مجهول، بيع مجهول يختلف.